شغل كل ما هو غلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، باب صفة الأذان، أي باب كيفية الأذان وكيف يؤدى وكم كلماته وما هي الصفات المطلوبة في المؤذن. والأذان أيها المسلمون عباد الله شعيرة من شعائر الإسلام وأمارة من أمارات التوحيد والاستسلام لله والإذعان والإقرار بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقال فيه الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وهو أحد الثقات، قال: وإسحاق بن إبراهيم ابن مخلد أبو محمد المعروف ابن راهوية، قال أبو غسان: حدثنا معاذ، وقال إسحاق: حدثنا أو أخبرنا معاذ بن هشام، وهو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، والدستوائي نسبة إلى بيع نوع من القماش، ومنهم من قال هي قرية من القرى يقال لها دستوى، من قرى ومدن الأهواز. قال: وحدثني أبي، وهو هشام بن أبي عبد الله، وأبو عبد الله هذا والده اسمه سمبر، سين نون باء راء. قال: وحدثني أبي عن عامر الأحول، وهو عامر بن عبد الواحد البصري الأحول، عن مكحول وهو أبو عبد الله مكحول الدمشقي، ثقة فقيه كثير الإرسال، عن عبد الله بن محيريه وهو ابن جنادة ابن وهب الجمح المكي، كان يتيما في حجر أبي محظورة، يقول عن أبي محظورة وهو صحابي الجليل قرشي جمح أسلم بعد حنين، وكان حسن الصوت بالأذان، توفي في عام 59، وهذا أحد مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام. ومؤذن النبي عليه الصلاة والسلام أربعة: بلال وابن أم مكتوم وسعد القرض بقباء وأبو محظورة بمكة، أربعة: اثنان في المسجد النبوي، وسعد في المسجد قباء، وأبو محظورة في مكة. كان من أحسن الناس صوتا رضي الله عنه، وبقي الأذان في ذريته إلى يومنا هذا بمكة. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر. تلاحظون التثنية في التكبير، وهذه من أخطاء صحيح نسخ الإمام مسلم، ومن الروايات غير المعتبرة التي انتقدها جمع من الأئمة، والصواب التربيع في التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا الترجيع يقولها سرا يسمع نفسه، ثم يجهر بها ويضع أصبعيه في أذنيه، ولا يشرع وضع السبابتين في الأذنين حال الإقامة، إنما هذا في الأذان، ويستقبل القبلة، ويستحب أن يكون على طهارة، وإن أذن على غير طهارة أذانه مجزئ معتبر، إلا أن الأولى في حقه أن يكون متطهرا، ويلتفت يمينا ويسارا، عند حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا، وعند حي على الفلاح حي على الفلاح يسارا، وبعنقه فقط لا بجسمه، فإن الجسد مستقبل القبلة. قال حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، انظروا لو هذا مغلق افتحوا للناس، بعد التكبير الذي هو تعظيم وتمجيد لله عز وجل يأتي باب التوحيد، توحيد الله عز وجل، ثم الشهادة والإقرار بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام ورسالته، ثم الدعاء بحي على الصلاة، أي ائتوا الصلاة، اقبلوا على الصلاة مرتين للتأكيد والتنبيه. قال حي على الفلاح، فيها الفلاح في التوحيد وتعظيم الله، وفي الصلاة الفلاح والنجاح والرشاد مرتين، زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذن الآن أيها الإخوة الكرام، أربع تكبيرات، هذه أربع كلمات، الشهادتان لله بالتوحيد أربع كلمات، مرتين خفضا ومرتين جهرا، كم الآن؟ ثمانية، أربع في الشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، كم صارت؟ 12. طيب حي على الصلاة 16، حي على الفلاح مرتين 18، الله أكبر 20، لا إله إلا الله 21 كلمة. لو نزعنا أربع الترجيع كم صارت؟ 17 كلمة. معنى يا إخواننا؟ والترجيع مستحب، ليس بشرط ولا ركن في الأذان، إنما هو مستحب. وهل يخير الإنسان بين فعله وتركه؟ الأولى أن يفعل السنة ويأخذ بحديث أبي محظورة، لأن فيه زيادة الترجيع. معنى يا إخواننا؟ إذن كم حديثا قرأنا يا شيخ محمد؟ حديثا واحدا، حديث من من الصحابة؟ حديث أبي محظورة، منهم من قال اسمه سمرة معناه، ومنهم من قال غير ذلك. طيب الحديث الذي يليه في الباب، باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، قال حدثنا ابن نمير، وهو محمد بن عبد الله بن نمير شيخ الإمام مسلم رحمه الله، قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله وابن عمر العمري ثقة وأخو عبد الله ضعيف عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. إذن فيه جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد إذا احتاج المسجد لهذا، كان يكون أحدهم يؤذن الأذان في الفجر غير الصادق والآخر يؤذن إذا دخل الفجر الصادق، لا بأس بهذا، لكن يؤذنان جميعا في نفس واحد ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة، لأنه يحدث به تشويش معنا إخوان، وهذا يعارض هذا وذاك يعارض صوته. لا، قال كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام مؤذنان بلال وابن أم مكتوم. في جواز ذكر الرجل بعيب فيه ليس من باب التنقيص ولا التحقير ولكن من باب التعريف، وأنه قد اشتهر بهذا كما قال ربنا عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والمراد بهذا هو عبد الله بن أم مكتوم، وهو كان يستخلف رضي الله عنه على المدينة إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغزوات. وفي جواز اتخاذ المؤذن الأعمى بشرط أن يكون معه من يعلمه بدخول الوقت، فإن عبد الله بن أم مكتوم لم يكن يؤذن إلا عندما يقال له أصبحت أصبحت فيقوم يمتطي ويرفع الأذان. قال وحدثنا ابن نمير، متى عهدنا بابن نمير؟ متى عهدنا؟ نعم في هذا الباب. قال هو محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر العمر قال حدثنا القاسم وابن محمد بن أبي بكر ثقة أحد الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. من يحفظ البيتين عند عبد الوهاب؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. تفضل تفضل شيخ. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر سبعة فقهاء من التابعين إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم، هو هذا قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. من حفظ البيتين عند أخينا عمر؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر ها فقل سعيد أبو بكر سليمان خارجة. قال عن عائشة ما شاء الله عن عائشة مثله، يعني كما في الحديث الأول كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. عرفنا يا إخوان محمد بن أبي بكر أخو عائشة، فماذا تكون عائشة لقاسم؟ عمته. قال باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. أنتم يا إخوان سبحان الله تبويبات فقهية دقيقة. باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمدان بالدال تسكين الميم والدال المهمله. قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد القطواني. قالوا خالد في مناكير او له مناكير او ذو مناكير. عن محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه. من هشام؟ عن ابيه عن عائشه. هشام بن عروه لا شك ولا ريب. ومحمد بن جعفر لقب بغندر لماذا؟ عند ايمن كان كثير السؤال لشيخه ابن جريج فلقبه ابن جريج بهذا اللقب ومعناه المشاغب بلغة أهل الحجاز. طيب خالد بن مخلد كما قلنا يا إخوان هو القطوان. قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعمى. أنا ليس هذا من باب التنقيص والتحقير إنما من باب التعريف وإظهار الحكم الجائز الشرعي. طيب وهذا إخوة كما سبق معنا من باب التعريف بالشخص وإلا ليس في هذا غيبة ولا ذم له إنما هو اشتهر بهذا كما قالوا الغيبة جائزة في ستة أشياء من التعريف. القدح ليس بغيبة في ستة معنى متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ستة أشياء وستة أبواب. القدح ليس بغيبة في ستة. متظلم تظلمت هند بنت عتبة عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أبا سفيان رجل مسيك أي شحيح معناه تظلمت. ومعرف وابن أم مكتوم الأعمى الأعمش الأعش الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج معناه الفقير لمرض في فقار ظهر وما إلى ذلك. طيب ومحذر تحذر من شخص إذا كان من أهل البدع والأهواء كعمرو بن عبيد حذر منه السلف. لماذا؟ كان يقول لو شهد عندي طلحة وعلي والزبير على حزمة فجل ما قبلت شهادتهم. كان يسب السلف معناه يسب الصحابة يسب التابعين يسب شيوخ الإسلام وليوث الدين معناه وسود السنة. فمن هنا رموه العلماء عن قوس واحدة هذا عمرو بن عبيد ومن هو على شاكلته. تحذير ومجاهر فسقا ومستفت ومن الذي جاهل ويعلم بالفسق. خلي الشيخ محمد يعتمد على الجدار تمام. قلنا يا اخوان مجاهر الفسق مجاهر بالمعاصي مجاهر بالذنوب والخطايا والجرائم والفواحش معنا يا اخوان مجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. إذن كم صاروا الآن؟ واحد ها متظلم معرف محذر مجاهر فسقا ها ومستفتي. يأتي يستفتي فيذكر غريمه خصمه بالعيب الذي وفيه يغتفر في مثل هذا. والمستفتي ثم الأخير من طلب الإعانة في إزالة منكر ما. قال وحدثنا محمد بن سلم المرادي وهو ابن أبي فاطمة المرادي الجملي أبو الحارث المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري من أثبت الناس في موطئك عن يحيى ابن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله هشام بن عروة كم بابا قرأنا باب صفة الأذان والباب الثاني باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد وباب جواز أذان الأعمى إذا كان مع بصير كم إذن الأبواب ثلاثة أبواب باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان وهذا يدل يا إخوة على أن الأذان فرض كفاية لأن طائفة قالوا مستحب مندوب وطائفة قالوا وجوبا مطلقا عينيا والراجح القول الثالث أنه فرض كفاية إن قام به جماعة سقط عن الباطين وإن تركه الجميع قاتلهم الإمام حتى يؤذنوا معنى يا إخوة باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان لأن هناك في ديار الكفر من يعيش من المسلمين لا يجوز تبيتهم نعم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما لو تزيلوا لو أن المسلمين انحازوا أخذوا جنب كذا هم كانوا في مكة استضعفوا ما عرفوا الهجرة ما استطاعوا الهجرة لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما معنا يا إخوان فأخر الله عز وجل العقوبة بأهل مكة حتى يخرج المسلمون ويمتازوا واحتازوا عن هؤلاء الكفار المشركين وفتحت مكة ولم يهدر النبي عليه الصلاة والسلام إلا دم أربعة من هؤلاء المشركين منهم عبد الله بن خطب الذي كان يهجو المسلمين وقتل بعض المسلمين كذلك قال باب الإمساك عن الغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان قال وحدثني زهير بن حرب من الذي يقول حدثني الإمام مسلم رحمه الله وحدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي ثقة ثبت روى عنه الإمام مسلم أكثر من 1000 حديث في الصحيح قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان أبو سعيد الأحول إمام في الجرح والتعديل والعلل عن حماد ابن سلمة أبو سلم شيخ الإسلام قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد قال فيه الصحابي الجليل أنس إن للخير لمفاتيح وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير عن أنس وفعلا هذا حقيقة أمر واقع من الناس فعلا تجده مفتاحا للخير ومن الناس بالعكس تجده ما يمشي إلا ويجلب الشر نسأل الله العفو والعافية على نفسه على أهله على جيرانه على مجتمعه نسأل الله العفو والعافية الله يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان يستمع الاستماع مع الإنصات معنى فاستمعوا له وأنصتوا فكان يستمع ينصت بتحري فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر سبحان الله لا تتغنى في أذانك ولا تتمطط في المجود تمطيطا زائدا، بل في المعقول حسب الأحكام. أما كون الرجل يتغنى ويلحن في أذانه كم عد العلماء من أخطاء المؤذنين، عدوا أخطاء لا تحصر. الله أكبر الله أكبر جزم هكذا، ولا يقول الله أكبر، راح في معاني ثانية بعيدة خالص معنا. وبعدين ما يقولش الله وبعدين علق الناس، لا هي الله أكبر. أيضا في الإمامة ينتبه الشخص إذا قام الله أكبر يعلق الناس. أنا مرة صليت وراء إمام سبحان الله، من السجود إلى القيام يمكن دقيقة بيمط لسه الله أكبر. طيب الناس هل سيبقون ساجدين أم سيقومون في هذه الفترة؟ ما كذا صح، أنت تشغل الأركان بالذكر، الانتقال من السجود إلى القيام هذا ركن تشغله بالذكر، لكن ما تمطش ولا تمد مدا زائدا وترعش الناس بالتكبيرة هذه. بعضهم يرعش المأمومين وراءه، لا ما تحتك شيء، جزم كلمة واحدة الله أكبر وابتدى وخبر بلا تكلف. قال فإذا سمع أذانا أمسك عن الإغارة والتصبيح والتبييت، لا يبيتهم وإلا أغار عصم دماءهم، الأذان يعصم الدماء ويدل على توحيد شخص وإسلامه وإيمانه. ما يلزمش أن تقول له قل الله أكبر، إذا قال من نفسه خلاص ما يلزمش تقول له قل، أنت استدعي منه استدعيه لا وخلاص قالها، هذا أمارة على الإسلام أمارة على التوحيد، يعصم دمه وماله عرضه. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، هي ذي الفطرة، فطرة التوحيد فطرة الإيمان إقرار بالله تعظيم الله عز وجل. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله خرجت من النار سبحان الله. فنظروا فإذا هو راعي معزة، راعي غنم، رجل بدوي أعرابي في غنمه وخيمته يؤذن يرفع شعار التوحيد على الفطرة، ثم قال خرجت من النار نجوت من النار. هذا يا إخوة يدلك على أن ترديد الأذان ليس على الإيجاب إنما هو على وجه الاستحباب. وهل إذا سمعت الناس أذنوا جميعا تكتفي بأذان الأول أو الثاني أو الثالث أو ماذا ستفعل؟ أنت إذا سمعت المبتدئ منهم أذنت يعني رددت معه، وإذا أنهيت معه وبقي أحد لازال يؤذن ردد معه، قياسا على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سمعتها تكرر صليت على النبي عليه الصلاة والسلام ولو ذكر مرات عديدة صلى الله عليه وسلم. قال باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسأل الله له الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا قال الإمام أحمد ما أخرجت خراسان أو ما عبر الجسر إلى بغداد من خراسان بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى التميم النيسابوري. ولما مات يحيى بن يحيى أوصى إلى الإمام أحمد قبل أن يموت أن ترسل إليه ملابسه، ترسل إليه الملابس التي كان يلبسها يحيى بن يحيى يلبسها الإمام أحمد رحمه الله.
قال قرأت على مالك، دائما يقول قرأت على مالك، لأن مالكا كان يرى العرض ولا يرى الإملاء والسماع، وهذا مذهب الإمام مالك في بذل الحديث ونشره. كان التلميذ يمسك النسخة أو الأصل فيقرأ على الإمام مالك، والإمام مالك ساكت، يقر التلميذ عما سمعه منه، وإقرار هذا يدل على أن هذا الحديث الذي قرأ هو من حديث الإمام مالك. معنى يا إخوان؟ وبقي يحيى بن يحيى زمنا عند الإمام مالك، فقال له: لما تبقى وقد أتقنت الموطأ؟ قال: لأتعلم من سمتك وخلقك. نعم هكذا قال: قرأت على مالك. كان المالك رضي الله عنه مهابا في مجلس، كان كالأمير في المدينة، معنى إخوان، يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقاء، وهو المطاع وليس ذا سلطان. الإمام مالك، تلاحظون لما جاءه ذاك صاحب الهوى يسأله عن كيفية الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأمر به فأخرجه. وكان السؤال عظيما على الإمام مالك، غريبا كيف يسأل بهذا السؤال في ذاك الزمان، حتى أطرق مالك برأسه إلى الأرض وعلاه رحباء من شدة الموقف. نعم قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر، متفق على جلالته وإتقانه. عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، وقلنا ثلاثة هم سعد بن مالك من الصحابة، واحد منهم هو هذا أبو سعيد الخدري، وسعد بن أبي وقاص الثاني، وسعد والد سهل الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا من السنن ومن آداب استماع المؤذن. معنى يا إخوان، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. الرجل، المرأة، من كان على طهارة، من لم يكن على طهارة، الكبير، الصغير، يرددون وراء المؤذن، أي عددا كما يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كما يقول بعدد ما يقول. فإذا جاء عند حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا جاء عند الصلاة خير من النوم قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هل يشرع أن يردد الإقامة؟ لا بأس ولا حرج، دخولا في عموم هذا الحديث: إذا سمعتم النداء بين كل أذانين صلاة، الإقامة يطلق عليها أذان، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. لكن هل سيقول عند الإقامة قد قامت الصلاة أقام الله أدامها؟ ليس من السنة، إنما يقول كما يقول المقيم. وهل يرفع المقيم صوته يا إخواننا كما يرفع صوته في الأذان؟ لا، الأذان يريد أن يسمع الناس، أبعد من يكون يريد أن يسمعهم، أما الإقامة فهو إعلام للحاضرين داخل المسجد، فلا حاجة لرفع الصوت عن المعتاد. قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذه السنة الأولى. قال: حدثنا محمد بن سلم المرادي، وابن أبي فاطمة أبو الحارث المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري أبو محمد عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقوله ثم صلوا علي. هذه السنة الثانية، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والراجح أن المؤذن لا تناوله هذا التوجيه، إنما هذا يتناول المستمع. فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة، إذن ترديد الأذان. الثاني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ما أيسر هذا العمل على النفس، وما أعظم هذا الأجر والثواب والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. تنال الشفاعة بهذا، سبحان الله، كم من رجل تخطئ الشفاعة لأنه خالف أمر الله، أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وبهذا الدعاء اليسير والذكر اليسير تنال وتفوز أنت بالشفاعة التي حرم منها أكثر الناس. طيب، هنا زيادات يزيدها بعض الناس، يقولون: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد. هذه من الزيادات، آتي محمدا، أذكار توقفية، معنى آتي محمدا وسيلة والفضيل، وابعثه مقاما محمودا. قالوا: الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد، معنى طيب إنك لا تخلف الميعاد، هذه لا تصح. معنى يا إخوة الذي وعدته تقف عندها. طيب، والدرجة العالية الرفيعة أيضا من الزيادات يا إخواننا، لأن الوسيلة هي الدرجة العالية الرفيعة. فما في داعي للتكرار والحشو، ليس في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حشو، نعم، إنما كلامه أبلغ كلام بشري عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا إسحاق بن منصور. ما الذي قال حدثنا؟ الإمام مسلم رحمه الله. ما اسمه عند أخينا وليد المحر؟ مسلم بن الحجاج بن الورد العتكي. مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري، بارك الله فيك. قال: حدثنا إسحاق بن منصور والكوسج. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن زهضم الثقفي صدوق من العاشرة. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن عمار بن غزية، وهو ابن الحارث الأنصاري المازني المدني، عن حبيب بن عبد الرحمن ابن إساف، عن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جدي عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. وأيضا يا إخواننا نلاحظ لا نقطع بين التكبيرتين، إنما نصل بينهما: الله أكبر الله أكبر، ولا نقول الله أكبر وقفنا، الله أكبر، لا. كيفية الأذان توقيفية لا مجال الاجتهاد فيها، رفعت الأقلام وجفت صحف، ما في داعي للاجتهاد. قال: فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال: أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هذا احتاج يا إخوة، إذا رددنا وراء المؤذن نحتاج إلى استحضار النية هذه من قلبه واستحضار المعاني التي نقولها ونكررها. نقول هذا بقلب حاضر شهد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن الحكيم ابن عبد الله. طيب الليث عن الحكيم بن عبد الله، والليث هو إمام مصر ومفتيها، عن الحكيم بن عبد الله ابن قيس القرشي، وتلاحظون هذا بضم الحاء الحكيم بالتصغير، وليس في الصحيحين سوى هذا الاسم معنا، والآخر رزيق بن حكيم، والبقية حكيم فعيل. عن الحكيم بن عبد الله ابن قيس القرشي قال حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني قال حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهم، عن الحكيم بن عبد الله، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله طيب وحده لا شريك له وأن محمدا عبد رسوله رضيت بالله ربنا وبالإسلام وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، أين محل هذا الدعاء؟ منهم من قال في أول أذان، ومنهم من قال في آخر الأذان، والراجح أنه بعد الشهادتين يناسب هذا الموضع، رجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، عندما ينتهي من الشهادتين تقول هذا الدعاء. إذا نحن معنا الآن عدة أشياء، عدة سنن تتعلق بسماع الأذان، الترديد معه، قول هذا الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دين، الذي بعد هذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أذن؟ طيب من سيأذن؟ قلنا محمد عمرو.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إذن يا إخواننا من هذه السنن الترداد وراء المؤذن هذا الدعاء، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، يدعو الإنسان بخيري الدنيا والآخرة. طيب هل يكتفي بقوله عند حي على الصلاة وحي على الفلاح وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقولها ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الراجح أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في الموضع حي على الصلاة وحي على الفلاح، لأنه يحمل العموم على الخصوص. معنى يا إخوة لا تعارض، إذا حملت هذا الحديث وهذا ذاك الحديث على العموم والخصوص لا تعارض فيها. يقول قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ولم يذكر قتيبة قوله وأنا، التمام في هذا أن يقول وأنا أشهد، لأن هذه زيادة ثقة زادها هذا ابن رمح التجيبي المصري. قال باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة وهو ابن سليمان الضب عن طلحة بن يحيى عن عمه عيسى بن طلحة بن عبيد الله قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية هو كاتب الوحي صحابي جليل، اجتمعت له الخلافة واستتب له الملك بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه. كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، وقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذا من جزاء وفضل الأذان، أن أصحاب الأذان المحافظين عليه يكونون يوم القيامة أطول الناس أعناقا. الجزاء من جنس العمل، كما أنهم أسمعوا بأصواتهم مسافات شاسعة بعيدة يشهد لهم الحجر والشجر ويشهد لهم كل شيء، يسمع هذا النداء يكونون يوم القيامة أطول الناس أعناقا جزاء من ربك سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على أن الخلفاء الأوائل والسلاطين الأوائل كان عندهم من الحديث وكان عندهم من العلم والفقه. جاءه الرجل المؤذن وقال ليعلمه بوقت الصلاة، بشره مباشرة من باب التحفيز والتشجيع ومن باب البشرى، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فطوبى للرجل داوم على الأذان وواظب عليه، فقليل من الناس من يواظب على هذا ومن يداوم على هذا. رب رجل يداوم أسبوعا لا يداوم الأسبوع الثاني، ورب رجل يداوم شهرا لا يداوم الشهر الثاني، ورب رجل يتقطع بالأمر، ورب شخص موفق تجده سنوات عديدة ولا زال يؤذن ولا زال يرفع الشعار والنداء ويحافظ على هذا الشيء في الشتاء القارس وفي الحر المؤذي، في جميع الأوقات بالليل بالنهار محافظ على هذا. هذه أمارة خير وعلامة نجاة وسلامة. قال وحدثني إسحاق بن منصور والكوسج
الكوثر ما من هو يا أيمن؟ من هو أيمن الكوثر؟ عامل ازاي الكوثر هذا؟ رجله كبيرة، يده قصيرة، كوثر لحيته هنا فقط. كده هذا أمرد أجر وهذا أجر. كوثر معناه اسمه كوثر بلغة بلاد فارس. الكوثر هذا تلميذ الإمام أحمد. رواية الكوثر عن الإمام أحمد مشهورة مطبوعة معروف، وأسئلة إسحاق بن منصور للإمام أحمد كثيرة. قال وحدثني إسحاق بن منصور والكوثر، قال أخبرنا أبو عامر العقد. عبد الملك بن حبيب، عمرو بن حبيب. طب انظروا التقريب. قال حدثنا سفيان. سفيان هذا يا إخوان، سفيان هو الطاهر. عن طلحة وإسحاق. سفيان هذا هو ابن، هو ماذا يا إخوان؟ الثوري الثالث. احنا قلنا إذا كان الثالث في الإسناد فهو الثوري. عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت، عبد الملك ابن عمرو القيس قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. روى الحديث هذا معاوية رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة. من عثمان بن أبي شيبة؟ العبس الكوفي، أبو الحسن، أخوه عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد وأخوه عثمان. وكان أبو بكر أتقن وأثبت وأوثق، وعثمان أكبر سنا، وعثمان له كتاب العرشية ذكر روايات في العرش، وأبو بكر له المصنف المشهور. وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه ملازمة له أخبرنا. وقال الآخران حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش. سليمان بن من يا أخوة؟ بن مهران الأعمش رحمه الله تعالى. كان شعبة يقول حدثني الأعمش وهو المصحف لا يخرم من الحديث شيئا، لا يضطرب، لا يتلعثم، لا يهم، لا يسوء حفظه معناه. وكان من الأئمة في الحديث والعلم، وكان يقول لولا الحديث لقدرني الناس، الناس ما بصوا في وشي لدمامة خلقتي، لولا الحديث لكنت من بقالي الكوفة، كنت أنا رجل من التجار من أهل الكوفة، فيهم تجار كثيرون معنا يا إخوان. وكانت فيه دعابة ومزاحة معنا. كان ربما إذا جاءوا المحدثون يزعر عليهم فيقدم لهم طعام، بعض الطعام بعض الطعام. في ذات يوم انتهى الطعام فأتى لهم بحزمة برسيم، قال خذوا هذا، أكلتم أكل البيت، بقي أكل الغنم. فرحمة الله عليه كان يزعر في شعبة، كان يزعر في سفيان وفلان وفلان من الأئمة الكبار، وكانوا مع ذلك يصبرون عليه حتى صاروا أئمة. كان له كلب عند الباب، إذا رأى المحدثين نبحهم فيفرون معناه، وبعد شوية يرجعون ثاني، كل الكلب تلاف شيء يدخلون، وهكذا حتى يأخذوا الحديث من الأعمش. لأنه يعني عنده علم وعنده فقه وعنده حفظ، إمام الدنيا الأعمش، ومع ذلك يا إخوة هؤلاء يصبرون حتى صاروا أئمة. نعم العلم يحتاج إلى صبر. نعم قال عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي الأعمش عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر وهو ابن عبد الله أبو عبد الله الأنصاري أحد المكثرين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان من سليمان؟ الأعمش الإنسان. فسألت عن الروحاء. طب سأل من؟ سأل أبا سفيان اللي هو طلحة بن نافع. فقال هي من المدينة 36 ميلا. شوف الأذان بيعمل ايه؟ الأذان يطرد الشيطان هذه المسافة. نعم. ولذا يا إخوان من الحروز النبوية ومن الحصون المضمونة أنك إذا شعرت بأن الشياطين تريد أن تحيط بك أو تحضرك تؤذن. تطرد شيطان بالأذان. من الأشياء التي تطرد شيطان طبعا أخونا وليد متخصص في هذا الرقية سورة البقرة تقرأ في البيت ينطرد ويندهر الشيطان. الأذان كذلك الاستعاذة أشد على الشيطان من النبل ومن القاذفات. نعم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. إنه هو السميع العليم. معنا يا إخوان إن فيها أشياء كثيرة حقيقة نحن ينبغي أن نتحصن بها منها قراءة آية الكرسي منها قراءة آيتين من آخر سورة البقرة ومنها قول أحدنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاثا إذا أمسى وثلاثا إذا أصبح. بهذا يحصن العبد لا سيما ونحن في هذه الأيام اختلط الحابل بالنابل كثرت الفتن وكثرت الغفلة في الناس فكثر تلاعب الشياطين بالإنسيين والله المستعان. ذهب طيب. قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألت عن الروحاء قال هي من المدينة 36 ميلا. وتصور الميل 2 كيلو إلا شيئا يسيرا إذن هي مسافة بعيدة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. متى عدنا بأبي بكر بن أبي شيبة؟ الليلة في الدرس هذا. وأبو قريب محمد بن العلاء. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أثبت الناس في الأعمش بهذا الإسناد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب أبو خيثمة النساء وإسحاق بن إبراهيم شيخ البخاري بن راهوية. واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا إسحاق ملازمة له أخبرنا. أما الآخرون يقول حدثنا. وقال الآخران حدثنا جرير وابن عبد الله ابن عبد الحميد ضب عن الأعمش. متى عهدنا بالأعمش؟ ها؟ نعم الأعمش. نعم بارك الله فيك. الإسناد الأول هذا سليمان بن مهران الأعمش الأسد الكاهلي أبو محمد إمام أهل الكوفة عن الأعمش عن أبي صالح وذكوان السمان عن أبي هريرة صحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة حال له ضراط حتى لا يسمع صوته يهرب بعيد حتى ينقطع الصوت فإذا سكت رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس يقول للإنسان اذكر كذا اذكر كذا
انت عايز المفتاح في المكان الفلاني نسيه يجيلك في الصلاة اذكر هو تحت المخدة هو تحت في الدرج انت ناسي يا رجل مالك لا معاونة هذه يعني مدد من الشيطان نعوذ بالله. قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الطحان هذا يا اخوان عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه الاكوان الشمان ابو صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله حصاص. فسر هذا في الروايه السابقه. قال حدثنا اميه بن بسطام العيش قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن عباده عن سهيل بن ابي صالح قال ارسلني ابي الى بني حارثه قال ومعي غلام لنا او صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه الشيطان بيقول يا صالح يا صالح يا علي ينادي وهو جني. قال واشرف الذي معه على الحائط فلم ير شيئا ينظر هنا ينظر هنا ما في حد في ايش؟ الجن تلاعبون بالادميين. والثابت من ثبته الله والمعصوم من عصمه الله. قال واشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لابي فقال لو شعرت انك تلقى هذا لم ارسلك يعني خايف عليه من باب العطف والحلو ولكن اذا سمعت صوتا فنادي بالصلاه. المؤذن يؤذن يؤذن في اذن المريض يؤذن في اذن المصروع معناه يرقي الشخص يحصن الغرفه يحصن البيت يحصن الشقه بالاذان. سمع نحو هذا ينادي بالاذان فاني سمعت ابا هريره يحدث وكان هذا ذكوان ابو صالح مؤذنا صيطا جميل الصوت رجلا صالحا. قال سمعت ابا هريره يحدث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ان الشيطان اذا نودي بالصلاه ولى وله حصاص صوت يحدثه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد. من أبو الزناد؟ ها؟ عبد الله بن ذكوان معنا يا إخوان؟ أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى ركعتين أو ثلاثا أو ما إلى ذلك. ولذا يا إخوة أنت ما تصلي وحدك منفرد تكثر عليك الوساوس والأوهام والشكوك من الشيطان أما تكون في جماعة أقل جدا 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 أبعد ما تكون من الوساوس والأوهام والشكوك التي يلقيها الشيطان. ولذا من محاسن صلاة الجماعة أنك تحفظ صلاتك من الأوهام من النسيان أنت مأموم مع إخوانك تقوم معهم ترفع معهم تسجد معهم تركع معهم تؤمن معهم محفوظ. ولذلك المنفرد ما يحصل هذا الفضل ولا هذا الأجر. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر. من معمر؟ عند أخينا محمود محمود راشد هذا معمر بن راشد أبو معاذ ومحمود راشد محمود راشد وده معمر راشد ابن راشد الأصل أن يقال محمود بن راشد وهكذا بارك الله فيك. طيب قال حدثنا معمر ابن راشد أبو عروة عن همام بن منبه أخو وهب بن منبه عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري يعني ما يدري كيف صلى
إن هنا نافية، إن عندكم من سلطان بهذا أي ما عندكم. طيب بهذا يكون انتهينا إخوان من أبواب وفصول الأذان. والباب الذي يلي هذا باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. هذا إن شاء الله في الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.